الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما هو الشك؟ الشك فسر بتفسيرين، مرة فسر بالأمر العدمي، فقيل بأن الشك هو سلب الاعتقاد، فهو أمر عدمي. وقيل بأنه أمر وجودي، ضد للعلم. مثلا نفسر الشك بالحيرة، والحيرة ليس من البعيد أمر وجودي. فعلى القول الأول التقابل بين الشك والعلم ليس هو تقابل التضاد، لأن الشك أمر عدمي على التفسير الأول، بينما على التفسير الثاني التقابل بينهما تقابل التضاد، لأن العلم أمر وجودي. والشك فسر بالأمر الوجودي، واستدل هذا الأخير القائل بالقول الأخير يعني القائل بالتضاد، استدل على أن بين الشك والعلم تضادا، قال بهذا الدليل، استدل بأن نجد بالوجدان الشك أحيانا ليس بموجود ثم يتجدد عندنا، هذا تجدده كاشف، دليل، قرينة على ماذا؟ أنه أمر وجودي هذا الشك. وإلا لو كان أمرا عدميا فهو من الأول ثابت، الأمر العدمي، العدم لا يتجدد، الذي يتجدد هو الوجود. مثلا وجود زيد يتجدد، لأن لم يكن سابقا ثم تولده أمه فنقول تجدد، يعني حصل جديدا. أما عدم شريك الباري ولا معنى لأن يتجدد، من الأول العدم هذا ثابت. فإذا حصول وتجدد الشك دليل على أنه أمر وجودي، وإلا الأمر العدم لا يتجدد. ولكن العلامة رضوان الله تعالى عليه لا يقبل التضاد، ويستدل على ذلك بأن شرط التضاد وحدة المتعلق، وهنا متعلق الشك والعلم مختلف. كيف؟ لأن الشك بما متعلق؟ بالوجود؟ كلا. بطرف العدم؟ كلا. إذن بما يتعلق؟ بالنسبة نسبة القيام إلى زيد مثلا يتعلق بها الشك. أنا شاككم في النسبة، في نسبة القيام إلى زيد، لا أن شكي متعلق بوجود هذه، بوجود القيام، كلا، ولا متعلق بعدم القيام، كلا، بل الشك يتعلق بالنسبة لأن متساوي الطرفين، تعلقه بالعدم دون الوجود بلا مرجح، وبالوجود دون العدم بلا مرجح، فهو بالنسبة متعلق. وهذا بخلاف العلم، فإن العلم يتعلق بمن؟ بأحد الطرفين بالخصوص، إما بالوجود وإما بالعدم، بأحد الطرفين بالخصوص. إذن متعلق الشك والعلم مختلف، الشك يتعلق بالنسبة لا بخصوص الوجود لا بخصوص عدم، وبينما العلم يتعلق بخصوص أحد الطرفين بالوجود أو بالعدم. اختلافهما في المتعلق دليل على عدم التضاد بينهما. من الأول أفهرس مرة ثانية، يقول قدس سره الشك فسر بتفسيرين، مرة فسر بالأمر العدمي ومرة فسر بالأمر الوجودي. مرة فسر بأنه عبارة عن سلب الاعتقاد، فلا يكون التقابل بين الشك وبين عن تقابل التضاد، بينما على التفسير الثاني هكذا فسر الشك بالأمر الوجودي مثلا بحالة الحيرة. فالتقابل بين الشك وبين العلم تقابل التضاد على هذا الأساس. واستدل القائل بالتضاد بأن نجد بالوجدان أن الشك يتجدد بعد عدمه، فهذا دليل على أنه أمر وجودي، وإلا العدمي كيف يتجدد؟ العلامة لا يقبل التضاد، يقول لأجل أنه لو كان بينهما تضاد يلزم المتعلق واحد، بينما متعلق الشك والاعتقاد هنا نجده مختلف، لأن الشك يتعلق بالنسبة لا بطرف الوجود بالخصوص ولا بطرف العدم بالخصوص وإنما بالنسبة، بينما العلم يتعلق بأحد الطرفين بالخصوص، إما بالجانب الوجودي للنسبة وإما بالجانب العدمي للنسبة. طبق العبارة
من حرارة من برودة متعلق بالماء متعلق بالماء في البلاد متضاد،
جواب ما تتبعلي وجهة المهيد مو أنه، ويقول لو كان بينهما تضاد يلزم المتعلق واحد، بينما لا نجد المتعلق واحد، فهذا دليل على عدم التضاد. قال والشك تردد الذهن بين الطرفين، الشك هذه حالة التردد تسمى بالشك، بين الطرفين يا طرفين وجودي والعدم. أقول الشك هو سلب، شو فسره بالأمر العدمي، سلب الاعتقاد وتردد الذهن بين طرفي النقيض، طرفي النقيض عن شنو؟ الوجود والعدم. أقول عطفه لتردد الذهن على سلب الاعتقاد لعله 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 فيه شيء بريء من التأمل، لأن لما قال سلب الاعتقاد يعني معناه أمر عدم، لما قال وتردد التردد هم أمر عدمي وأمر وجودي، لعله وجودي، فما معنى عطف هذا على ذلك؟ وانت راح تسوي سأل الآن تقول ليس بينهما تضاد، لسه راح يقول بعد شوية، فإذا ليس بينهما تضاد إذا لا تقول تردد، فأنت خو قال الطوسي على أي حال هذا التردد يكون بعد شيء، إذا الطوسي يعني معناه يختار أنه تضاد بين، على أي حال يسموه، فقصد عطف التردد على سلب الاعتقاد فيه شيء من التأمل، فليكن
اعتباري
تردد اعتباري شلون يصير؟ الشك هو سلب الاعتقاد وتردد الذهن بين طرفي النقيض على التساوي، يعني أتردد على التساوي بين، لا أن هذا راجح لا ذاك، وإلا صار ظن، وليس معنى قائما بالنفس. يقول الشك مو أمر قائم ماذا بالنفس، لأنه عدمي، إذا عدمي كيف يقوم؟ وهذا كله خلاف الوجدان، كله خلاف الوجدان هذا، شنو الحكي ليس قائما بالنفس؟ وهو مذهب الأوائل التشامل، يقولون بأنه ليس أمر عدمي، يقولون بأنه أمر عدمي ليس قائم بالنفس، ومذهب أبي هاشم أيضا. وقال أبو علي الجبائي إنه معنى يضاد العلم، الشك أمر وجودي يعني يضاد، يعني لابد فسره بالتردد أو بالحيرة. واختاره البلخي، ودليل شنو دليلهم؟ لتجدده بعد أن لم يكن، يعني الدليل على أن الشك ضد وأمر وجودي يتجدد بعد لم يكن، هذا دليل على أنه وجودي، وإلا العدم كيف يتجدد؟ العلامة يقول هذا باطل، ليس بينهما تضاد، وهو خطأ لعدم اتحاد المتعلق الذي هو متعلق العلم والشك ليس واحد، والاتحاد المتعلق الذي هو شرط في تضاد المتعلقات. إنما المتعلقات يحصل بينها تضاد فيما إذا كان ماذا؟ المتعلق واحدا، وأما إذا لم يكن المتعلق واحد لا يحصل بينها تضاد. زين، الذي هو شرط في تضاد، خلنا نقرأها المتعلقات أحسن مهتيولة، يعني نشترط وحدة في المتعلق حتى يحصل تضاد في المتعلق، وهو الشك والعلم المتعلق بتلك المتعلقات. فالمتعلقات لعله ماذا قراءتها أحسن. قال وقد يصح مطلب جديد، يشتمل هذا المطلب على ثلاث نقاط. النقطة الأولى يقول العلم عندنا وعندنا بعد ماذا؟ اعتقاد. يقول العلم من الأمور الإضافية، يعني يحتاج علما إلى شيء ثاني يتعلق به، حيث تقول أنا أعلم ب، هاي ب يكون تقولها بماذا؟ بقيام زيد مثلا. فالعلم يحتاج إلى شيء يتعلق به يضاف إليه، يقال هو من الأمور الإضافية النسبية، وهكذا الاعتقاد من الأمور الإضافية النسبية، أعتقد ب بقيام زيد أو بعدم قيامه. خب هذا واضح، لكن الذي نريد نقول في هذه النقطة الأولى هو أن العلم بما يتعلق، الجواب يتعلق بكل شيء من الأشياء. العلم له قابلية لأن يتعلق بكل شيء، فتقول أعلم بقيام زيد، أعلم بنوم زيد، أعلم بأن الآن نهار، أعلم بأن الأرض كروية، أعلم 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 أعلم. يمكن تعلق العلم بأمور كثيرة، حتى هذا الذي احنا نقول العلم يتعلق بالاعتقاد، يعني بأخيه، ونحن قلنا علم واعتقاد، فالعلم يمكن أن يتعلق بكل شيء حتى بأخيه، أخيه من أخوه من هو الاعتقاد. فتقول مثلا أني أعلم بأني معتقد أو باعتقادي بأن الله واحد، أعلم باعتقادي هذا. فالعلم يتعلق بكل شيء حتى بأخيه، حتى بالاعتقاد. بل أقول أكثر، بل سوف أقول أكثر، العلم له قابلية لأن يتعلق حتى بنفسه. فتقول إني أعلم بأني، لا لا أعلم فهذا صار، فإني أعلم بأني أعلم، فعلمي يتعلق بعلمي، أنا الآن عالم بأن الآن نهار، وعالم بأني عالم بأن الآن نهار، هذا علمي أنا متوجه إليه. مواقع بعض مرات إنسان يعلم ببعض الأشياء لكن ما متوجه أنه يفتهم، وبعض مرات يتوجه أنه عالم بعلمه. خب وهكذا يا أخي الاعتقاد طابق النعل بالنعل تماما، له قابلية راح أكرر أن يتعلق بكل شيء حتى بأخيه، يعني بالعلم. فتقول أعتقد بعلمي بقيام زيد، بل يتعلق بنفسه أيضا. فتقول أعتقد بأني معتقد بكذا. هذه النقطة الأولى انتهت. فحصيلة النقطة الأولى شنو صار؟ أن العلم والاعتقاد أمور أضافية تحتاج عن إلى شيء تضاف إليه، تتعلق به، تنسب إليه. ويمكن للعلم وهكذا للاعتقاد أن يتعلق بكل شيء حتى بأخيه، بل حتى بنفسه. هذه النقطة الأولى انتهت. النقطة الثانية، حينما يتعلق العلم بنفسه أو العفو، خل أقول هكذا، حينما يتعلق العلم بقيام زيد مثلا، ماذا يحضر في الذهن؟ العلم ما هو؟ أبور صورة الشيء. إذن تحضر صورة قيام زيد في ذهني. هذا لو علمت بمن؟ بقيام زيد. السؤال هنا، السؤال الذي راح نطرحه هو هذا في النقطة الثانية، حينما أعلم بعلمي بقيام زيد، هنا علمي بالعلم هل هو بحضوري صورة جديدة؟ علما هذه الصورة الجديدة لأجل حصول هذا العلم الثاني. العلم الأول قلنا يحصل بما العلم بقيام زيد، بحضور صورة قيام زيد في الذهن. أما العلم الثاني هل يحصل أيضا بحضور صورته في الذهن؟ الجواب كلا، وإلا يلزم حضور صور لا تتناهى في الذهن. يلزم حضور صور لا ليش يلزم حضور صور لا تتناهى؟ لأني أنا الآن أعلم بأن الآن نهار، فيلزم حضور صورة النهار، وأعلم بأني عالم بعلمي الأول، فيلزم حضور صورة جديدة لأجل العلم الثاني. وفي نفس الوقت أعلم بعلمي الثاني وأعلم بعلم الثالث وأعلم بعلم الرابع وأعلم بعلم الخامس وأعلم بعلم السادس وهكذا. فأنا عندي علم بعلمي، علم بعلمي، وعلم بعلمي بالعلم الأول، وعلم بعلمي وهكذا. فهمت بعد جديد أقوله؟ فالعلوم متعددة، فإذا كان كل علم تحضر له صورة يلزم الصور ماذا؟ بما أن العلوم هذه لا تتناهى يلزم الصور ماذا؟ أيضا لا تتناهى. فإذا الصحيح هذا العلم الثاني حينما يحصل لا يحصل بواسطة حضور صورة العلم الأول، كلا كلا ثم كلا، بل كيف يحصل؟ بواسطة حضور، يحصل بواسطة حضور نفس العلم الأول في الذهن، لا صورة العلم الأول. يعني هسه الآن وهذا أمر وجداني، هذا الذي بينته أمر وجداني. الآن أنا لما أعلم بقيام زيد، صورة قيام زيد موجودة في ذهني، وأنا أيضا أعلم بعلمي. هذا الأول. ما معنى أعلم بعلمي؟ راجع وجدانك بالله، أنت أترجعك. أعلم بعلمي بمعنى أن علمي الأول حاضر، حاضر موجود عندي، فهو حاضر بنفسه لا حاضر بصورته، حتى يلزم ما ليش لا احنا نقول على انه هذا الحضور احتاج الصورة، انما هو في العلوم الحصولية، والعلم بقيام زيد حصولي يعني يحصل بصورتي، اما العلم بالعلم حضوري يعني متعلقه بنفسه حاضر لا بصورته. فالعلم بقيام زيد حصولي، العلم الحصولي شنو هو؟ ذلك العلم الذي يكون بواسطة الصورة. والعلم الثاني حضوري يعني متعلقه بنفسه حاضر لا بصورته، وهذا أمر وجداني. قلت راجع قرارات نفسك هكذا، يعني أنا ألاحظ هكذا أصدق لما أراجع وجداني. الآن أعلم بأن الآن نهار يعني صورة النهار حضرت، وأعلم بعلمي. أعلم بعلمي يعني ماذا؟ ليس المقصود يعني صورة علمي الأول حضرت، وإنما أعلم بعلمي بمعنى أن هذا العلم بوجود النهار بنفسه حاضر لدى نفسي. فالعلم به حضوري بنفسه حاضر لا حصولي، يعني ليس بصورته حاضر. هذا هو المطلب الثاني، انتهى. والمطلب الثالث وهو الأخير أن يقال حينما أعلم بقيام زيد، هنا علمي بما تعلقه، هذا علمي الأول بالقيام بقيام زيد. وحينئذ أسأل هذا السؤال، حينما أعلم بعلمي، هذا علمي الثاني وهو علمي بعلم الأول، هذا أيضا علم الثاني متعلق بقيام زيد، أم لا؟ هذا علم الثاني ليس علما بقيام زيد. أكرر، علم الأول علم بقيام زيد، علم بالمعلوم بقيام زيد، أما علم الثاني علمي بعلمي بقيام زيد. هل هو علم بقيام زيد بالتالي؟ وهكذا علم الثالث المتعلق بعلم الثاني، هل هو بالتالي علم بقيام زيد أم لا؟ بعضهم قال نعم 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 نعم، العلم الأول علم بقيام زيد، علم الثاني علم أيضا بقيام زيد، العلم الثالث ماذا؟ علم بقيام زيد. يعني كم مرة أنا عالم بقيام زيد على رأيهم؟ شلون حكي هذا؟ مليارات المرات يعني راح يصير فوق المليارات، لأنه أنا أعلم بعلمي الأول وأعلم بعلمي الثاني والثالث والرابع والخامس وهكذا، خلاف الوجدان هذا. فلذلك يقول العلامة الصحيح أن العلم الأول فقط متعلق بقيام زيد، وأما العلم الثاني ليس علما بقيام زيد، وإنما علم الثاني علم بكيفية وهيئة لها ارتباط بقيام زيد. بكيفية وهيئة يعني شنو المقصود بالحزن؟ وهي العلم الأول. العلم الثاني متعلق ب بكيفية وهيئة. كيفية والهيئة ماذا؟ هي العلم الأول، لها ارتباط بقيام زيد، لأن العلم الأول له ارتباط ومتعلق بقيام زيد، ولا أن العلم الثاني مباشرة متعلق بقيام زيد، وإنما هو علم بتلك الكيفية والهيئة وهي العلم الأول التي لها ارتباط بقيام زيد، لا أن العلم وهكذا العلم الثالث. العلم الثالث ليس علما بقيام زيد، وإنما هو علم بكيفية وبهيئة لها ارتباط بالتالي بقيام زيد، لا أنه علم بقيام زيد. وهذا صحيح وجداني من هذا الكلام. انتهت النقطة الثالثة. أفهرس من الأول، ثلاث نقاط قلنا بينا. النقطة الأولية، العلم والاعتقاد من الأمور الإضافية، تعلق بكل شيء حتى بأخيه بل حتى بنفسه. النقطة الثانية هي أن العلم بالعلم الأول لا يكون بواسطة حضور صورة العلم الأول، وإنما العلم الأول حاضر بنفسه، فالعلم الثاني حضوري لأن متعلقه حاضر بنفسه وليس بحصولي. نعم، العلم الأول حصولي، وإلا قلنا إذا كان العلم الثاني حصولي يعني بواسطة حضور صورة العلم الأول، يلزم من ذلك ماذا؟ وجود صور ما لا تتناهى. والنقطة الثالثة إن العلم الثاني ليس علما متعلقا بالقيام بقيام زيد، فقط العلم الأول هو علم بقيام زيد، وأما العلم الثاني ليس علما بقيام زيد، وإنما هو علم بكيفية وبهيئة لها ارتباط بقيام زيد، لا أنه علم بقيام زيد. طبق العبارة. قال: وقد يصح تعلق كل من العلم والاعتقاد بنفسه وبالآخر. بنفسه يعني شنو؟ العلم يتعلق بالعلم، أو بالآخر يعني عن بالاعتقاد، وهكذا بالاعتقاد يتعلق بنفسه أو يتعلق بمن بالآخر عن بالعلم. فيتغاير الاعتبار للصور. يقول: والتغاير بين العلم الأول والعلم الثاني ليس بواسطة الصور، يعني ليس صورة العلم الأول غير صورة العلم الثاني، لا 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 لا، إن العلم الثاني لا يحصل بتواسط الصورة، شاهدنا، وإنما حاضر بنفسه. إذن التغاير بين العلمين بالاعتبار، يعني شنو التغاير بالاعتبار؟ يعني هذا الذي حضر في نفس في ذهني وهو العلم الأول، العلم الأول قلنا لنفسه حاضر، من حيث أنه هو علم بالعلم الأول يكون علما، ومن حيث أنه متعلق أو هكذا أقول، من حيث أنظر به هو علم، من حيث أنظر فيه هو ماذا؟ معلوم. فبالتالي التغاير ماذا؟ اعتباري. فالحاضر في نفسي ليس شيئين صورتين، وإنما الحاضر هو ماذا؟ صورة واحدة فقط. الذي هو حاضر ماذا؟ الصورة التي يسبعها العلم الأول، يعني صورة قيام زيد، لكن هذه صورة قيام زيد الحاضرة في ذهني هي لها اعتباران بعد بالتالي، فباعتبار هي علم وباعتبار هي ماذا؟ معلوم، باعتبار على أنه أنظر بها علم، أنظر فيها معلوم. طبق العبارة. أقول: أعلم أن العلم والاعتقاد من قبيل النسب والإضافات، يصح تعلقهما بجميع الأشياء حتى بأنفسهما، فيصح تعلق الاعتقاد بالاعتقاد، بل قلنا أكثر يصح تعلق الاعتقاد بالعلم، وكذا العلم يتعلق بنفسه وبالاعتقاد. إذا عرفت هذا راح نقول هذه النقطة الأولى انتهت، راح نتكلم في النقطة الثانية. النقطة الثانية هذه، إذا عرفت هذا نقول: فإذا تعلق العلم بنفسه، يعني علمت بعلمي، وجب تعدد الاعتبار، يعني التغاير بين العلم راح يسبب الاعتبار. إذ العلم كان آلة ينظر به، إذ العلم هنا عبارة ناقص، إذ العلم باعتبار الدال كان خلي باعتبار باعتبار هو آل ينظر به وباعتبار آخر وباعتبار تعلق العلم به يصير شيئا منظورا فيه فيصير غير اعتباري منظور به منظور فيه فباعتبار منظور به علم باعتبار منظور فيه معلوم وكون الشيء معلوما مغاير لاعتبار كونه علما يعني كون الشيء منظورا فيه هاي معلومة مغاير لاعتبار كونه علما يعني منظور به إذن فلا بد من تغاير الاعتبار أما الصور لا تغاير ما به تغاير بالاعتبار أما الصور تغاير في الصور لا فلا بد من تغاير الاعتبار أما تغاير الصور لا 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 فلا وإلا إذا كنا التغاير بين علم أول والثاني بالصور لزم وجود صور لا تتناهى بالنسبة إلى معلوم واحد ليش؟ لأن العلم بالشيء العلم بقيام زيت لا ينفك عن العلم بالعلم بالتالي علم بعلم الأول موجود وهكذا علم ثالث عندي بعلم الثاني فيلزم وجود علوم لا تتناهى فصور لا تتناهى لا ينفك عن العلم بالعلم بذلك الشيء عند اعتبار المعتبرين يعني إذا كان إنسان معتبر يعتبر ويلتفت إلى علم الأول فسوف يحصل له علم ثاني وعندما يلتفت لعلمه الثاني يحصل له علم ثالث وعندما يلتفت إلى علم الثالث يحصل له علم رابع وهكذا واعلم أن هاي النقطة الثالثة أن العلم بالعلم هل بالتالي علم بقيام زيد يو لا علم بكيفية لا ارتباط بقيام زيد يقول الصحيح أن العلم بالعلم علم بكيفية وهيئة كيفية والهيئة هي ماذا؟ علم الأول بكيفية مو بكيفيته صحح العبارة أخي بكيفية وهيئة للعالم لأن العلم الأول كيفية وهيئة حاصل للعالم لها ارتباط تقتضي النسبة إلى معلوم ذلك العلم لها ارتباط بمن معلوم ذلك العلم وهو قيام زيد وليس مباشرة هي علما بقيام زيد كما ذهب إليه بالمعلوم كما ذهب إليه الإبائيان قال والجهل مطلب جديد نحن قرأنا في المنطق الجهل بسيط ومركب والفرق بينهما واضح الجهل البسيط هو عدم العلم مع الالتفات إلى أنه ليس بعالم وأما المركب فهو عدم العلم لكن مع الاعتقاد بأنه ففيه اعتقاد ماذا في اعتقاد أي في اعتقاد يا هو الذي في اعتقاد جهل المركب فيه اعتقاد بأنه يفهم وعالم ولذلك صح لنا أن نقول الجهل بالمعنى الثاني قسم من أقسام الاعتقاد يعني في اعتقاد أما بالمعنى الأول ليس من أقسام الاعتقاد ولا من أقسام العلم جهل بسيط فالجهل البسيط يعني الجهل بالمعنى الأول مغاير للاعتقاد ومغاير للعلم وأما بالمعنى الثاني بمعنى المركب فهو وإن كان مغايرا للعلم إلا أنه ليس مغايرا للاعتقاد لأنه قسم من وفرد من أفراد الاعتقاد انتهى يا أخي أكرر مرة ثانية الجهل مركب بسيط ومركب بالمعنى الأول الجهل يعني بمعنى البسيط هو مغاير للعلم ومغاير للاعتقاد ليس علما ولا اعتقادا وأما بالمعنى الثاني يعني بمعنى المركب فهو قسم من الاعتقاد، لا أنه مغاير للاعتقاد، لكن قسم من الاعتقاد غير المطابق للواقع. فهو ليس علما، لأن العلم اشترط ما فيه المطابقة للواقع، لكنه من الاعتقاد، حيث لا نشترط في الاعتقاد المطابقة للواقع. طبق العبارة. أقال والجهل بمعنى، يا معنى البسيط الأول، بالمعنى الأول وهو البسيط، يقابلهما، يقابلهما لمن يرجع للعلم والاعتقاد، وبآخر يعني هو بمعنى آخر، وهو أي معنى؟ بمعنى المركب، قسم لأحدهما، يعني للاعتقاد الذي هو أحد هذين، هذين يعني ياه الاعتقاد والعلم. أقول اعلم أن الجهل يقال على معنيين نقطيا شارحا، بسيط ومركب. فالبسيط هو عدم العلم عما من شأنه، فالجدار لا يقال له جاهل حتى بالجهل البسيط، لأن ليس من شأن العلم. وبهذا المعنى، يعني الجهل بهذا المعنى، بمعنى الجهل البسيط، يقابل العلم والاعتقاد مقابلة العدم والملتة. يعني فالجهل عدم العلم عما من شأنه العلم، فتقابل عدم والملتة. والمركب، يعني الجهل المركب ما هو؟ هو اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه. مثلا اعتقد ماذا؟ بقيام جد، مع انه ليس بقائم، هو ليس بقائم، لكن اعتقد بانه ماذا قائم، هذا يسمونه جهل مركب. اذا كنت لا اعلم انه قائم او ليس بقائم، هذا جهل بسيط. اما اذا كنت اعتقد ليس بقائم مع انه قائم، او اعتقد قائم مع انه ليس بقائم، هذا جهل مركب، وهو قسم للاعتقاد من اقسام. وفيه اعتقاد بعد، إذا الاعتقاد جنس يشمل كل اعتقاد حتى إذا كان مخالف الواقع، بخلاف العلم ما يشمل المخالف الواقع. إذا الاعتقاد جنس للجهل وغير الجهل، يشمل حتى الجهل. نقطة، خب الجهل بالمعنى الأول لماذا سمي بسيط؟ واضح لماذا سمي بسيط، لأنه ليس فيه اعتقاد، مجرد عدم علم. أما الثاني الجهل المركب، فيه عدم علم زائد اعتقاد، لذلك يقول وسمي الأول بسيط نظر إلى عدم تركبه، ما مركب من شيئين، والثاني سمي مركب، يعني وسمي الثاني مركبا لتركبه من اعتقاد وزائد ماذا؟ عدم علم زائد عدم المطابقة. زين، قال بل قال والظن ترجيح أحد الطرفين وهو غير اعتقاد الرجحان. بسيط ما بيشيء. الظن ماذا معناه يا أخي؟ واضح بعد رجحان بعد بعد قاريق وسال بالمنطق بعد شنو؟ أحد الطرفين من غير أن يمنع من النقيض. مثلا أظن بقيام زيد، أظن بقيام زيد يعني ماذا؟ يرجح عندي. قيام زيد. ونقيض القيام شنو هو؟ عدم القيام ذاك الطرف الثاني محتمل وليس بممنوع، وإلا إذا كان ممنوع شي يصير هذا الرجحان؟ يقين يصير، هذا واضح بعد. فالظن دائما لا يمنع من الطرف، من الطرف الثاني، الطرف الثاني عبر عن النقيض، وهذا واضح. الشيء الثاني الذي أريد أقوله هذا، الشيء الأول افتهمنا الظن معنا، الشيء الثاني الذي أريد أقوله هذا يا أخي، عندنا اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد. هل ترى مولانا، هل ترى مولانا فرقا بينهما أو هما واحد؟ أعتقد بالرجحان أو تقول على أنه ماذا؟ رجحان الاعتقاد. فرق بينهما موجود يولا يوتراهما شيء واحد. يقول هناك فرق بينهم. أعتقد بالرجحان يمكن أن يكون على نحو الجزم، يعني يمكن أن يبلغ قويا يصل إلى درجة الجزم يصدق على أنه أعتقد بالرجحان. وأما هكذا رجحان الاعتقاد لا، لا يبلغ درجة الجزم، وإنما هو ظن من دون أن يتجاوز إلى درجة الاعتقاد. مثلا إذا كنت بل تعتقد بقيام زيد 100%، فماذا تعبر؟ تقول أعتقد برجحان قيام زيد، أعتقد بالرجحان. اعتقاد الرجحان يمكن أن يبلغ درجة اليقين والجزم. ولا تقول يرجح اعتقادي بقيام زيد، ذاك يعبر عنه في صورة الظن، وذاك يمكن أن يعبر عنه في صورة اليقين. طبق العبارة. قال والظن ترجيح أحد الطرفين، يعني الوجود أو العدم، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني يقول وهو غير اعتقاد الرجحان، يا هو يعني ترجيح أحد الطرفين، ترجيح أو الظن، الذي الظن هو أو الترجيح، غير اعتقاد الرجحان. أقول الظن ترجيح أحد الطرفين، أعني طرف الوجود طرف العدم، لكن ترجيحا غير مانع من النقيض، وإلا ذا مانع النقيض يصير جزم، ولا بد من هذا القيد، يا قيد لا يمنع من النقيض. ليش؟ ليخرج الاعتقاد الجازم، يا قيد غير مانع من النقيض. ثم يقول واعلم أن رجحان الاعتقاد مغاير لاعتقاد الرجحان. ليش؟ رجحان الاعتقاد وين يعبر عنه؟ في صورة الظن، لأن الأول ظن لاغي، والثاني أعتقد الرجحان يمكن أن يبلغ درجة الجزم واليقين. قال ويقبل نرجو إلى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.